بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. بل والأمور الحقيقية، كنا في شرح هذه العبارة، فنكتب إذن وقد يراد من المعاني الغيبية ما كان معنى من المعاني في عالم المثال أو عالم العقل كالأسماء والصفات ومعنى النبوة والولاية وهكذا من الأمور العقلية الحقيقية. والأمور الحقيقية في مقابل المعاني الغيبية وهي الوجودات الخارجية كالعقول والنفوس، فإذا من المحتمل من المعاني الغيبية أي من الأمور الراجعة إلى المعنى سواء كان معنى مثاليا أو عقليا، ومن الأمور الحقيقية أي الخارجية وهي العقول والنفوس. هذا كان توابع ما مضى. وجودا أو شهودا، كلمة وجودا متعلقة بما مضى، واصطلاحا هو الاطلاع إلى آخر العبارات، هو الاطلاع وجودا، نكتب وجودا. لعل المراد من وجودا هو الإشارة إلى مقام حق اليقين، وهو التلبس بتلك الحقائق خارجا، فيكون الشخص ميزانا للحقائق بالفعل ولو بمرتبة من المراتب. والميزان التام هم الأنبياء والأوصياء، وعلى رأسهم الرسول صلى الله عليه وآله وآله الكرام، فهم القرآن الناطق، وهذا هو حق اليمين العيني في مقابل حق اليمين الكتبي وهو القرآن المجيد. أرجو التوجه، العلم كما قسمه أهل العرفان مرتبة منه هو علم اليقين، ومرتبة منه هو عين اليقين، ومرتبة منه هو حق اليقين. معرفة الحقائق بواقع الأمر في مرتبة الدليل والبرهان الذي هو شأن الحكماء يسمى بعلم اليقين، وهذا بحسب اصطلاحهم لا يسمى شهودا. المرتبة الأعلى هي مرتبة عين اليقين، بأن يشاهد الإنسان الحقائق كما هي في عالم حسها وعالم مثالها وعالم عقلها وإن كان أهلا فما فوق ذلك. فالمشاهدة للأشياء بمراتبها المختلفة بما هي هي بلا زيادة أو نقصان تسمى بعين اليقين، وهي شأن المكاشفين كما يقولون، هي شأن العرفاء، شأن السالكين على اختلاف مراتبهم. المرتبة العليا هي المرتبة حق اليقين، والمراد من حق اليقين أن يكون الشخص هو الميزان، هو القرآن، هو الصراط، هو الحق الفعلي المتجلي الجامع لكل الحقائق. فالحقائق بمراتبها المختلفة من عالم الأسماء والصفات والأعياد، ومن عالم العقل والمثال والطبيعة وعالم الشهود، حقائق متحققة بحسب اختلاف مراتبها كل واحد في موضعه الخاص، لكن الكون الجامع لهذه الحقائق بالفعل الذي بواسطته أصبحت صراطا فعليا، صراطا خارجيا، أصبحت قرآنا ناطقا، هو حق اليقين. فعلي عليه السلام هو حق اليقين، أي هو القرآن الناطق، أي هو الميزان، أي هو الصراط. فمن أراد أن يستخبر نفسه فهو يشاهد الصراط ويسير على مسيرة الصراط أم لا، عليه أن يعرض نفسه على سيرة الأنبياء والأوصياء، فإن تمكن أن يتطابق مع ذلك الذهب الصافي كان من أهل العرفان، كان من أهل الطريقة، سمى نفسه عارفا سالكا قطبا مريدا شيخا حجة إسلام آية الله آية الله العظمى وما شاكل هذه التعابير المصطلحات والتعابير والتكبيرات والتصويرات لا تغير من الحقيقة شيء. الحقيقة هي المتبلورة بكونها العيني، بقرآنها الناطق الخارجي، بمحمد صلى الله عليه وآله وآله الكرام. فمن تطابق عملا وشهودا مع هذه الحقيقة تمكن أن يكون من أهل عين اليقين، ولعله بمرتبة يكون من أهل حق اليقين، أي هو يكون من جملة الميزان. فإذا وجودا أي يصبح هو وجود الحقيقة، هو عينية الحقيقة، وهذا أعلى مراتب الكشف، يعني ليس بكشف وإنما هو بروز للأسماء والصفات وعينية لها في الخارج. ولذا قال علي عليه السلام في كثير من حروبه مع الضالين والمضلين قال أنا القرآن ناطق، نحن الموازين وأنت هذه العبائر. وجودا أو شهودا، اكتبوا شهودا، وهي مرتبة عين اليقين، أي المشاهدة للحقائق على اختلاف مراتبها في عالم المثال والعقل بنحو الكشف الذي هو دون المرتبة الأولى أو شهودا ذاك بنا وجودا يعني كون الحقيقة هو بش مرتبة جدا عظيمة لا ينالها كل أحد وإن نالها بعض الناس فهي بمرتبة من المراتب موتلولا قد يكون الإنسان كونا للصدق قد يكون الإنسان كونا للورع قد يكون الإنسان كونا للوفاء قد يكون الإنسان كونا لكثير من الفضائل والحقائق لكنه لا يكون كونا لكلها من مرتبة الفضائل ومن مرتبة العلوم المختلفة الفضائل النفسانية ومرتبة العلم بأبعاده المختلفة أي يكون فعلية وتجلي لمن ولمن للأسماء والصفات فحق اليقين بواقع الأمر لكي يكون مثالا يقتدى به لكي يكون أسوة يقتدى بها لا تكون إلا لعظماء الخلق كمحمد كما قلنا وأهل بيته الكرام ولبعض الأنبياء والأوصياء فإذا أو شهودا شهودا يعني مشاهدة فالشهود مرتبة دون من مرتبة دون الكون الكون والميزان والقرآن الناطق شيء وأن الإنسان يتمكن أن يرى القرآن الناطق ولا يصل إلى حضيض ولا يصل إلى حضيض وإلى مرتبة من الظلمات التي يصبح في سقوطه ودركه يخلط بين علي ومعاوية فبعد هذا لا حضيضة ولا دركة ولا حسدة ولا ابتعاد عن الجوهرة الإنسانية الجوهرة الإنسانية التي تصل أن تخلط بين عظماء الخلق وشياطين الأرض لا أظن أن تسمية الإنسانية عليها تكون حقيقية وكما قلنا كرارا المنسوب لبعض الكتاب لا أريد أن أستشهد بكاتب أو بإنسان أو بأي فرد من الأفراد علي تكفيه حقيقته عرفته الناس أو ما عرفته هو معشوق الملائكة هو معشوق الجنان الجنان به تتزين لا بها يتزين العظماء إن انتسبوا إليه كان فخرا وإلا أضاعوا حقيقة جوهرهم الإنساني لكن أقول من باب المثال وصل بنا الأمر إلى مرحلة من الانحطاط فأخذنا نسير سيرا هبوطيا انحطاطيا سقوطيا حتى بلغ بنا الأمر أن يسأل صحفينا المسلم كاتبا يهوديا أو نصرانيا كتب في حق علي عليه السلام حينما يأتي إلى الأقطار والبلدان الإسلامية يسأله السائل حينما توافده الصحفيون توافد الناس يسألونه لماذا كتب في علي وما هي نظريته في علي وما يقول في علي من جملة الأسئلة التي وردت مع كل الأسف من سائل يسمي نفسه مسلم يسمي نفسه عارف يسمي نفسه مثقف يسأل ذلك الكاتب اليهودي أو النصراني يقول له حينما دخل إلى البلاد الإسلامية يقول له ماذا تقول في علي ومعاوية ومن هو الأفضل بنظرك فأجاب ذلك الكاتب كل سائل إلا هذا الصحفي ف سلمة انتقل إلى الفندق، سأله مرة ثانية بلحن من التأثر: لماذا أجبت الجميع وتركتني؟ فسكت عنه مرة ثانية حتى عقدت الندوات للأسئلة، فجاء فسأل ثالثا فسكت عنه، فقال له: لما أجبت الجميع وتركتني؟ قال له بصراحة من القول: لا أراك مستحقا لجواب. كنت أظن إذا دخلت في البلاد الإسلامية أن أسأل: أمحمد أفضل أم علي؟ هكذا كنت أتوقع حضارة إسلامية. أما هذا الانحطاط وهذا السكوت وهذه الظلمات، ما كنت أتصور أن أشاهدها من مثقف مسلم. فهكذا وصل بنا الانحطاط مع كل الأسف أو الشهود، وهو أيها الكشف، وهو أيها الكشف معنوي ويأتي بيانه بعد صفحات، ويأتي بيانه بعد صفحات في صفحة 91 حينما يقول: وأما الكشف المعنوي، أول سطر من الصفحة. وهو أيها الكشف معنوي، المراد من الكشف المعنوي كما سيأتي معرفة الحقائق بلا إطار شكلي مقداري، المعرفة بشكلها وإطارها المقداري هي من شأن عالم المثال، والمعرفة مجردة عن ضيق دائرة المقدار، عن ضيق دائرة الشكل، عن ضيق التصوير، هي معرفة معنوية وكشف معنوي سيأتي. وهو معنوي ويأتي، وصوري وشهود صوري، يعني وشهود للحقائق على ما هي عليه في عالم المثال، أي على ما هي عليه بأشكالها المثالية. وصوري ولكل من الشهود المعنوي والصوري أقسام يأتي بيانهما. وأعني بالصوري ما المقصود من الكشف الصوري؟ قال: وأقصد بالصوري ما يحصل للسالك للعارف للمكاشف، ما يحصل في عالم المثال، ما يحصل في عالم المثال. يعني إذا أخذ الإنسان بعد مشاهدة عالم الحس منتقلا منه وبما فيه من الحقائق إلى مرتبة أعلى توصله إلى مرتبة أعلى من معرفة الأسماء والصفات الإلهية في عالم من؟ في عالم المثال، فهناك تكون الحقائق مشاهدة على أشكالها، يعني بصورها العلمية، أي بصورها الجزئية العلمية. ما يحصل في عالم المثال لا في عالم العقل، لأن المعرفة والشهود في عالم العقل معنوي، أي ليس بشكل وجزئية وصورة خاصة. ما يحصل في عالم المثال كيف يمكن أن نتوصل إلى معرفة في عالم المثال؟ أرجو توجه. بحواسنا الظاهرة نرتبط مع عالم الطبيعة والحس، نبصر ونسمع ونلمس ونذوق وهكذا، مثلا بحواسنا الخمس الحسية نشاهد ما هو في عالم الحس، وبحواسنا الباطنية الخمسة يعني ببصرنا المثالي، يعني بسمعنا المثالي، يعني بذوقنا المثالي، يعني بلمسنا المثالي، يعني بشمنا المثالي، بحواسنا الخمسة المثالية المتطابقة مع الخمسة الحسية نرتبط مع عالم المثال. واضح المثل؟ فنسمع سماعا مثاليا، ونرى رؤية مثالية، ونذوق ذوقا مثاليا وهكذا. وبمرتبة أعلى من مرتبة الحواس الظاهرة المختصة بعالم الشهود، والحواس الباطنة المرتبطة بعالم المثال، والحواس العقلية المرتبطة بما بعالم العقل. تلك حقائق علمية تتمكن في عروجها أن تشاهد الحقائق في عالم العقل. إذن جعل الله سبحانه وتعالى لهذا الإنسان قوى بمرتبة يكون أرضيا، وبمرتبة يكون مثاليا، وبمرتبة يكون عقليا، بل وبمرتبة يكون في مرتبة عالم الفناء واللقاء، وفي مرتبة أوحى إليهما أوحى وقال سلم. من باب المثال التقريبي أرجو التوجه، نحن ببصرنا الحسي نشاهد زيدا وجدارا وسماء وأرضا، لكن في بعض الأحيان نشاهد في المنام، نجلس وبكل التفات نرى أنفسنا قد شاهدنا شوارع، أناس، كثير من الأمور شاهدناها، كنا ننظر إليها لكن بلا نظرة بواسطة العين الحسية. شاهدنا، نظرنا، عرفنا، وربما تتحقق في خارج هذه الأمور، لكن ما نظرناها بعين حسية، نظرناها من طريق عالم المثال، أي من طريق خيالنا وبرزخنا المتصل بالبرزخ المنفصل، إن كانت حقائق ولم تكن أوهام واضحة مثلا. كما وأنه نسمع حينما رأينا بالمنام، سمعنا وفقط رأينا، في المنام قد نكون أكلنا وذقنا، في المنام قد نكون لمسنا وكلنا. هذا من الشواهد على من؟ على اللمس والذوق والمشاهدة وما شاكل هذه في مرتبة عالم المثال. هذا في النوم، وقد نصل إلى مرتبة من المراتب في حالة يقظة نشاهد شيء. في بعض الأحيان الإنسان لتربية خاطئة ولمحيط غير صحيح ربما تتكدس الأوهام فتظهر له، فيكون مشاهدة خارجية عينية للمثال المتصل بدون ارتباط بالمثال المنفصل حاكتها الأوهام. فنشاهد في الليل للخوف المستولي الجن، مصطلحات خاصة لعلها ليست بعامة، نشاهد الطنطلة وجلل، نشاهد الكثير من الأشياء، كل ما تضعف النفس إلى أن تصل إلى مرحلة المرض. الكثير من المجانين يشاهدون الكثير من الأشياء وجلل، يصاب الإنسان بالجنون بنحو من المرض، تصور له الواهمة الكثير من الأمور المخوفة، يشاهد أنياب أغوال يقظة لا في النوم، يشاهد الكثير من الأمور المرعبة يقظة لا في النوم. هذه من الأخطاء للواهمة. كما وأن الحواس الظاهرة قد تخطي وجلل، الحواس الباطنة قد تخطي، لكن الحواس السليمة التي سارت سيرا صحيحا لا قد ترى شيء بعد فترة من الزمن ينكشف لها. رب إنسان شاهد حادثة فتحققت بعد فترة من الزمن، رب إنسان انكشفت له الكثير من المعاني العلمية فتمكن بواسطة نفسية خاصة زكاها نحو من التزكية أن يشاهد بعض الحقائق. فإذا ليس من شرط المشاهدات أن تكون بالحواس الحسية الظاهرة، بل قد تكون بالحواس الباطنة، وربما تلهم الناس إلهامها فوق مراحل الشكلية والمقدارية في عالم المثال، بأن يصبح الإنسان جازما بشيء لأنه شاهده مشاهدة، لأنه رآه رؤية صادقة. فكم من معنى لتوحيد أو نبوة أو إمامة أو معنى آخر أو تفسير آية ينكشف إليه كشفا حقيقيا طلب من ربه ذلك فانكشفت له بعض الحقائق. رب إنسان سار سيرا صحيحا، لا أقول ببعض السير وببعض القيود التي يرسمها بعض الرهبان يرسمها بعض العرفاء. السير هو سير الإسلام بتطهير وبحركة قدم بعد قدم لكي تصبح الفضائل ملكة نفسانية، فالإنسان بهذه المرتبة يكون من جملة مخازن العلم، من جملة معادن العلم، فالكثير من الحقائق قد تبرز له، قد يشاهدها واقع مسائل. وهو معنوي وصوري، وأعني بالصوري ما يحصل في عالم المثال. كيف يحصل في عالم المثال؟ كيف يتمكن الإنسان من الخروج إلى عالم المثال؟ قال من طريق الحواس الخمسة الباطنية أو الخمسة الباطنة. واضح العبارة؟ فإذا بحواسنا الظاهرة نشاهد المحسوسات لعالم الشهود، وبحواسنا الباطنة نشاهد المحسوسات لعالم المثال، وبعقولنا نشاهد المعاني لعالم العقول مجللة، وبفنائنا نشاهد حقائق فوق هذه العوالم. ونتكلم لا عن أنفسنا الشخصية، نتكلم عن الإنسان المسجود للملائكة. وذلك إشارة للكشف الصوري، إشارة للكشف الصوري بما له من الأنواع الخمس تبعا للحواس الخمسة الباطنة. بل وذلك إما أن يكون على طريق المشاهدة من بعد ما عرفنا أن هناك حواس خمس باطنة، جاء ليتكلم عن المشاهدات المرتبطة بهذه الحواس الخمسة الباطنة. بل وذلك إما أن يكون على طريق المشاهدة. الآن جاء لكي يقول لنا أن المشاهدة كما تكون بالعين الباصرة في عالم الحس تكون بالعين الباطنة لعالم من؟ لعالم الشهادة. فجاء الآن يتكلم عن كل واحدة من هذه الحواس الباطنة بما لها من الشهود لعالم المثال. إما أن يكون على طريق المشاهدة، شنو المراد من المشاهدة؟ يعني أن يرى بعينه الباطنة عالم المثال كرؤية المكاشف والسالك صور الأرواح. أرجو التوجه، الأرواح قلنا بالإصطلاح العرفاني هي العقول، هي الملائكة، لكن الملائكة فوق عالم المثال مهجلولة، لكن لها ظهور في عالم المثال كما لها ظهور في عالم الحس. فقد يرى الملائكة بأجسامها الحسية، وقد يرى الملائكة متجسدة بأجسامها المثالية، ولذا قال كرؤية المكاشف صور الأرواح أي الملائكة. الملائكة بما هي ملائكة مجردة لا صور لها مجللة، الصورة من شأن عالم الحس أو من شأن عالم المثال، لكن لأن للأرواح ظهور وتجلي في العوالم الدانية قد أشاهدها بقوالبها المتناسبة كما شاهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤلف الملائكة كجبرائيل عليه السلام بصورته المثالية، وقد يشاهده بواقعه التجردي. بل رؤية المكاشف صور الأرواح المتجسد في عالم المثال بصورك المثالية المتجسدة، يعني التي أخذت قالبا مثاليا، أي التي تنزلت في قالبها المثالي وظهرت في عالم المثال يشاهدها بما لها من الظهور في عالم المثال متجسدة. والأنوار الروحانية، صور الأرواح المتجسدة والأنوار الروحانية، يعني وقد يشاهد الملائكة أو وقد يشاهد النفوس الكلية، بل والأنوار الروحانية. أرجو التوجه. ولعل بعض الملائكة هي من مرتبة عالم المثال فقد يشاهدها بأنوارها الروحانية، أي بواقعها المثالي في عالم المثال، أو المراد من الأنوار الروحانية النفوس الكلية بما لها من الظهور في عالم المثال. وإما أن يكون أو يكون الكشف، وإما أن يكون الكشف الصوري على طريق السماع بقوة السماع المثالي، بقوة السماع المثالي، كما لنا أذن تسمع ما يناسب عالم الحس، لنا أذن باطنية تسمع ما يناسب عالم المثال، ما يسمع من عالم المثال، كسماع النبي صلى الله عليه وآله الوحي النازل عليه صلى الله عليه وآله كلاما منظوما أي مرتبا لا في مقابل الشعر، كلاما منظوما يعني شاهد حقائق القرآن بأي صورة؟ بصورة كلام منظوم، بصورة كلام مرتب منظم منسق بنحو تفصيلي، واضح مثلا، يعني بنحو تفصيلي ضربت له الحقائق في عالم مثالها كما في عالم حسها كان قرآنا كتبيا يتناسب مع عالم الحس. القرآن هو القرآن في عالم المثال بصوره منظومة نورانية، واضح مثلا، والقرآن هو القرآن في عالم العقل، والقرآن هو القرآن في عالم الأحياء والأسماء والصفات. كلاما منظوما هذا السماع المثال، أو مثل من؟ أو مثل فلفلة الجرس. هنا حسب الظاهر الكلمة فلفلة، فلفلة الحلي واللجام أي صوته، كما في كتب اللغة أي صوته، بل كسماع النبي أو مثل فلفلة الجرس، وهو ترجيع الصوت، وهو ترجيع الصوت، كأن الصدى إذا تكرر، كأن الصوت إذا تردد يكون ترجيعا، فهو سمع حقائق عالم المثال مكررة كدوي صوت يتردد ويرجع. شاهدنا نحن في بعض الأماكن أن الصوت قد يتكرر مثلا، فشاهد الحقائق يعني سمع الحقائق في عالم المثال بأي نحو من السماع؟ بنحو السماع المتكرر بنحو الرجوع، يعني يرجع ويتكرر، كأنه تأكيد لثبوت الحقيقة المثالية. أحسنتم، تسمع هذا الصوت يتكرر، بل أحسنتم، بل هذا حسب الظاهر المشهود. فكما أن الصدى يتكرر ويرجع في عالمنا الحسي، في عالم المثال هم أيضا يتكرر ويرجع، وهذا إشارة إيمان إلى أنه كان مؤكدا ثابتا جزميا، لأنه كان يتردد من باب الترجيع. بل أو مثلي صلصلتي الجرس، وبعضهم قرأ مثلي سلسلتي الجرس، أن السلسلة الحديدية حينما يضرب الجرس تجد كأنها يتكرر صوتها أو غير هذا المعنى على كل، والأول أولى. ودوي النحل، النحل المراد منه نحل العسل، والمراد السماع بنحوي، والمراد السماع بنحو الجمع لكن المتكرر التوتر. الأول جاء كلاما منظوما، إشار إلى المشاهد إلى السماع في عالم المثال بنحو تفصيلي، لأن كل شيء على حدة منتظم، بيان بالحقائق بصوت مثالي تفصيلي، مثل صلصلة الجرس. ودوي النحل إشارة إلى البيان بنحو الإجمال، والمراد من الإجمال بنحو الجمع للإبهام، ومثلا بنحو الجمع للإبهام، فقد تكون الحقائق تعرف للإنسان لكن لا بنحو تفصيل، بل بنحو إجمال أي بنحو بساطة جامعة وكون واحد يحمل المراكب. واضح؟ فإذا الرسول شاهد الحقائق في عالم مثالها بنحو تفصيل وبنحو بساطة وجمع لا إبهام. ودوي النحل كما جاء في الحديث، وقد ورد في ليلة العاشر من المحرم، إن أصحاب الحسين عليه السلام كان لهم دوي كدوي النحل، يعني كانوا يتكلمون بجمع المعاني مع الله سبحانه وتعالى، كانوا يأتون بكلام وعبائر ليست تفصيلية، إنما هي بيان لقرارة نفوسهم ووحدة ضمائرهم ووحدتهم المتحدة مع وحدة الحق سبحانه وتعالى. فكان لهم دوي كدوي النحل، يعني أنهم كانوا يجمعون الحقائق، فكأنهم جمعوا تكرار القرآن، كأنهم جمعوا بساطة القرآن بتلك الليلة كرارا، وارتبطوا مع ربهم كرارا بنحو الدوي أي بنحو الجمع والبساطة. لأن الإنسان في بعض الأحيان يكون جامعا، يكون كونا جامعا لكل الحقائق، يعني أن نفوسهم وصلت إلى هذه المرحلة، كما جاء في الحديث الصحيح، فإنه صلى الله عليه وآله كان أي الرسول يسمع ذلك، يسمع ذلك يعني يسمع الحقائق في عالم المثال بصوتها المثالي، ويفهم المراد منه، إشارة إلى أن الفهم بنحو صلصلة الجرس ودوي النحل كان فهم جمع وبساطة لا إبهام وإكمال، والعبارة ويفهم المراد منه فلا إبهام. أو يكون الكشف المثالي، أو فقط على ما تقدم، أو يكون الكشف المثالي على سبيل الاستنشاق، وهو مراد منه شم الحقائق بالشامة الباطنة لعالم المثال، كما ورد كرارا وتكرارا عن الرسول صلى الله عليه وآله حينما كانت تقبل عليه فاطمة عليه السلام كان يقول أشم منها رائحة الجنة. هذه ليست مبالغات، أنا لكوني مزكون لكوني مريض قد لا أشم المحسوس في عالم الحس، وهناك شامة تحس عالم الحس وعالم المثال وعالم العقل وهكذا، فإذا كان يشم منها رائحة الجنة ليست عبارات أدبية وخطابية وتملقية كما نتملق لكثير من الحكام. لا، الرسول يبين الحقائق على أن فاطمة عليه السلام كانت مثالا لمن؟ كانت مثالا لحقيقة الجنان، فكان يشم منها بشامته المثالية، يشم منها رائحة الجنان. كلام الرسول وكلام الأئمة عليهم السلام وكلام كل محق وصادق لا يكون مجازفا بل أو على سبيل الاستنشاق بمن بالشامة الباطنة وهو التنسم بالنفحات الإلهية. هذا في الحقيقة تنسم بمن بالنفحات الإلهية والتنشق للفوحات أو لفوحات الربوبية. فحق يفوح يقول الرائحة فاحت يعني ظهرت مثلنا ظهرت وتجلت وبدت. والتنسم بالنفحات الإلهية والتنشق هذه كلها من شؤون من هذه من شؤون ومن مراتب الشامة المثالية. والتنشق بلي هو التنسم بالنفحات الإلهية والتنشق للفوحات أو لفوحات الربوبية. قال صلى الله عليه وآله إن لله في أيام دهركم نفحات ألا فتعرضوا لها أي لتلك النفحات ولا تعرضوا عنها تجمة الحديث. وقال صلى الله عليه وآله إني لأجد نفس الرحمن من قبل اليمن بالنسبة إلى ويلز القرني اليمني بشر. أو يكون الكشف الصوري على سبيل الملامسة طاف المثل يعني عدد القوى الباطنية. أو يكون الكشف الصوري على سبيل الملامسة وهي أي الملامسة بالاتصال بين النورين المتوجه بين النور المثالي لوجودنا المثالي والنور المثالي لعالم المثال منفصل. متى يكون هذا؟ أي يكون لكل إنسان؟ نقول كلا ثم كلا. الإنسان لا يتمكن أن يرى أبعاد عالم الحس بمراتبها وبملكوتها فضلا عن العوالم الأخرى إذا لم يكن إلهيا. فبعين إلهية نرى أبعاد الحقائق، أما بعين أخلدت إلى الأرض لا نرى شيء. أو على سبيل الملامسة وهي الاتصال بين النورين يعني النور المثالي الإنساني والنور للمثال المنفصل وبين الجسدين يعني وبين الجسد المثالي وبين الجسد أي بين الجسد المثالي لنا وبين الجسد المثالي لعالم المثال. هاي كلمة المثاليين ترجع من للنورين والجسدين كما نقله عبد الرحمن ابن عوف وقيل ابن عائش وقيل ابن عباس ولكن حسب الظاهر ابن عوف وقال مثلا. فإذا الرواية عامية كما نقله عبد الرحمن بن عوف ولنا روايات نحن لو تتبعنا الروايات من أئمتنا لوجدنا الكثير من هذه الروايات لكن الكتاب كتاب عام. كما نقله عبد الرحمن بن عوف قال عبد الرحمن بن عوف قال رسول الله صلى الله عليه وآله رأيت ربي من هذه العبائر البعض الذين ما قرأوا على يد أستاذ وما فهموا الكتاب والسنة من طريق أبوابها من طريق أهل البيت أخذوا يتخبطون تخبطا يسأل السائل منهم يسأل السائل منهم من هؤلاء الذين تصدوا بدون تتلمذ يسأل السائل منهم أن يسأل أحد الناس أحد هؤلاء فيقول له كيف ينزل ربي يوم القيامة وكان هو على منبر فقام من مكانه وأخذ ينزل درجة درجة أخذ ينزل شيئا بعد شيء إلى الأرض فقال له هكذا ينزل الله من السماوات من السماء السابعة إلى الأرض ونشاهده هكذا. فما فهم هذا أن المشاهدة حسية ومثالية وعقلية وفوق ذلك فظن أن الله كمثله فأخذ يتخبط كهذه التخبطات. بل رأيت ربي بمجرد بمجرد أن يسمع الإنسان منا البعيد عن الحضارة الإسلامية، بمجرد أن يسمع رأيته ورؤيا يظن الرؤيا مختصة ومقيدة بالرؤيا الحسية، والذي يعرف على أن هناك قلب حسي، قلب لحمي صنوبري، وقلب مثالي، وقلب حقيقي، وقلب فوق ذلك. الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان بأبعاد لكي يكون متحقق بكونه الجامع بكل هذه الأبعاد. رأيت بمجرد أن نسمع رأيتنا تبين الرؤية الحسية ونفسر على طبق أهوائنا. رأيت ربي تبارك وتعالى في أحسن صورة، يعني رأيته بمظاهره في عالم المثال، يعني رأيته بمظاهره في عالم المثال. أنا وأنت قد نرى الله في نملة، قد نرى الله في حجر. رب إنسان يرى الأبعاد ويرى الأسماء والصفات ظاهرة في حجر، ورب إنسان لا يرى الأسماء والصفات حتى في رسول الله صلى الله عليه وآله. فإذا الرؤيا والبصر يختلف، فإنسان ينتقل إلى ربه لمشاهدة حجر، وإنسان لا ينتقل إلى ربه لمشاهدة سيد الكائنات. هذا مرض يجب علينا أن نعالجه. رأيت ربي تبارك وتعالى في أحسن صورة، قلنا هو ظهور الحق بمظاهره بأسمائه وصفاته بما يناسب عالم المثال. بأحسن صورة يعني بأعلى ما يمكن أن يكون من الظهور في عالم المثال وكلنا، كما وأن أرض توجه، كما وأن عالم الحسن هناك ظهور لله في الحجر، وهناك ظهور له في المعدن، وهناك ظهور له في النبات والحيوان، وفي الإنسان بمراتب الإنسانية حتى سيد الكائنات بما له من الوجود الأصغر وكلنا. كذلك عالم المثال له مراتب، مراتب دانية ومتوسطة وعالية. رأيته في مراتبه العالية في عالم المثال، أي رأيت مظافره بما تحكيه من أسماء وصفات. فقال، أي فقال الله تعالى بكلامه الفعلي في عالم المثال، بكلامه الفعلي في عالمنا في عالم المثال. فقال من يرى سيجد كل شيء يتحدث معه ولا يجد، وسيجد كل شيء يسبح ويقدس، لكن لا نفقه فالقصور فينا. فقال فيما يختصم الملأ الأعلى يا محمد صلى الله عليه وسلم، فيما سأله الباري سبحانه وتعالى بكلماته المثالية، كيف سأله؟ سأله فيما يختصم الملأ الأعلى، الملأ الأعلى في عالم مثاله، الملأ الأعلى في عالم عقوله، في أي شيء يختصم. الخصومة هناك ليست بخصومة عداوة ومشاجرة وحقد وغل، بل مشاجرة وتخاصم لمعرفة الحقائق، يعني يتسابقون للعرفان. بما يتسابقون للعرفان وفي أي شيء أصبحوا يعيشون الهيرة للترقي والانتقال من عالم إلى عالم. فقيل أن الانتصام كان في الإنسانية التي جهلوها حتى أمروا بالسجود لها، في خلق آدم عليه السلام. والانتصام الثاني وهو الأشد حينما عرج الرسول صلى الله عليه وآله، إن كانوا جهلوا ولم يعرفوا حقيقة الإنسانية بأبعادها لآدم عليه السلام، فهم أولى أن لا يعرفوا الأسماء والصفات بأبعادها المحمدية. فالانتصام في هذه الحقيقة وظهورها في عالم المثال، سألوا فيما يختصمون. إن قلنا المراد من الانتصام معرفة الحقيقة برقيق المعاني ودقيقها وظريفها في الملأ الأعلى، وإن قلنا الاتصال في الكون بما هو كون بمراتبه بما له من أعلى المراتب وهي الإنسانية إلى أبعادها المختلفة. قال بل قلت، وهو الكلام للرسول، قلت أنت أعلم أي ربي مرتين، يعني كررت العبارة مرتين تأدبا على أنك يا إلهي أنت أعلم في الاختصام لله، في الاختصام للملأ الأعلى. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: فوضع الله كفه، الكف الكف كف إلهي، لا تورد شبهة، ما هذه الكلمات وما هذه الأقوال؟ كيف يقال بالنسبة إلى الله سبحانه وتعالى أن له كف؟ قلنا مرت علينا أمثال هذه، له يد، يد الله مثل. فإذا اليد ليست بمعناها الحسي، لما كنا أرضيين بمجرد أن نسمع، أن نسمع عينا نذهب إلى العين الأرضية، العين الحسية في البشر في عالم الشهادة، بمجرد أن نسمع، أن نسمع كف أيضا ننتقل إلى معنى هذا الكف. الكف ها هنا كناية، كما قال الأساتذة، الكف ها هنا كناية عن ملائكة الجمال والجلال، أو كناية عن أسماء الجمال والجلال، أو كناية، أو كناية عن مظهر العدل الإلهي، كناية عن مظهر العدل الإلهي، فهي كف العدل. فصار رسول الله صلى الله عليه وآله عينية للأسماء والصفات جمالها وجلالها، أو صار رسول الله صلى الله عليه وآله ميزان العدل الفعلي المظهر للعدل لعالم الأسماء والصفات. فإذا التوجه بعد هذه المقدمة، فوضع الله كفه، يا كف يعني فالله سبحانه وتعالى وضع كف العدل علي، فصيرني عدلا وميزانا وصراطا مستقيما في الخارج، أو صيرني مثالا فعليا للأسماء والصفات، فما يكون ميزانا للأسماء والصفات في الخارج يكون كف عدل. واضح المثل؟ يعني فكنت العدل الفعلي بأبعاده. فوضع الله كفه بين كتفيه، بين كتفيه، اكتبوا، لأن الإنسان من مظاهر جميع الأسماء الجمالية والجلالية، وكتفي أو كتفيه إشارة إلى الامتداد. بين كتفيه، لأن الإنسان قد توجه قد يكون اعتدالا، الله سبحانه وتعالى جعل فيه الأبعاد المختلفة، أحسن تقويم، أسفل سافلين. أي إنسان هو معتدل؟ من تمكن من الالتزام لكي يكون ميزانا مظهرا للحقائق بأبعادها وباعتدال واقعها في عالم حسها ومثالها وعقلها وما فوق ذلك. أما الإنسان الذي إذا عرج إلى مرتبة نسي بقية المراتب فليس باعتدال، وشغل فليس بمدح لنبي أن يقال أنه توجه إلى الله فغفل عن حقيقته الإنسانية بما لها من أبعاد مثالية أو حسية. بين كتفيه، فلما وضع الله بين كتفيه، يعني ولما كف، لما جعل الكف الذاتية في من؟ في كتفي الرسول لكي يكون حقيقة اعتدالية. فوجدت بردها، فوجدت بردة تلك الكف، اكتبوا شيء. قال بعض الأساتذة: لأن حرارة البعد توجب الاضطراب وتوجب الحرارة، حرارة لا تطفأ ولا تبرد إلا بقرب الوصال ولم تعرفه حتى تحصل الطمأنينة. فوجدت بردها. الرسول صلى الله عليه وآله بما له من الشأن الرفيع، فكل مركبة دون تلك المركبة بالنسبة إلى شأنه وعظم خلقه تكون حرارة. هذه الأمور من بعد الفراق وبعد المحبوب وما شاكل هذه الأمور لساحة رسول الله تكون وجدا حرارة لا تحصل الطمأنينة إلا بمن؟ إلا بهذه الحال. فوجدت بردها، برد كف الاعتدال والعدل والأسماء والصفات بين الثديين، أي بين أي أن صدري واضح، فشرحنا لك صدرك. فلما أرجو التوجه، أنا وأنت نحتاج في كل مسألة جزئية أن نعرف الجزئيات والصغريات حتى نصل بعد فترة من الزمن إلى معرفة قانون وكبرى. من عرف الأشياء من أميتها، من أصلها، من نسيم هبوبها، عرف ما تأخر عن ذلك. فلما عرف الحقيقة من الله بلا واسطة، عرف جميع الحقائق تبعا لتلك الحقيقة واقع. فليست هناك صفوف تدرس لعظماء الخلق، وإنما هي وحدة تكتشف لهم يتمكنون بواسطتها أن يعرفوا كل الحقائق، لأن الجميع متفرع على تلك الوحدة التي هي لله سبحانه وتعالى بلا واسطة. فوجدت بردها بين ثديين، فعلمت ما في السماوات وما في الأرض. اكتبوا أي تعرفت أن لا تخاصم، بل هي مظاهر الأسماء والصفات بما لها من مواطن الظهور، فلا تضاد ولا تنازع ولا إبهام في عالم التكوين. والحرارة هي حرارة الشوق لمعرفة الحقيقة والوجد من الفراق إلى برد القرب، وبه يحصل البرد ويرتفع العطش، كما قالوا ترفع حرارة الفراق والشوق ببرودة الوصال والقرب إلى المحبوب. فخرج الرسول من حرارة الهجران والبعد إلى برودة الوصال، وبهذا البرد الوصالي عرف أن لا خصومة في عالم الإمكان، وبهذا البرد الوصالي عرف أن لا خصومة في عالم الإمكان. الجاهل قد يرى تشتتا، قد يرى تمزقا حتى في خلق الحشرات، فيقول لما خلقت، لما هذا البرد والحر؟ لكن من نظر بمنظار أعلى لا يجد شيئا إلا وجده حسنا. من نظر إلى حسن النظام وجد الأشياء كلها نظما وحسنا ولا قبح هنا، حتى في أقرب وفي ما شاكل هذه الأمور، فضلا عن من تمكن أن يشاهده